بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في درس الأمس عن بعض الممارسات الخاطئة التي يلجأ إليها الناس في إيقاع الفرقة والطلاق، ومن ذلك أن بعض النساء قد تحرض زوجها وتلح عليه في إيقاع الطلاق، فتقول له طلقني. كلما حصلت مشكلة ولو كانت يسيرة صغيرة فإنها تلح في طلب الطلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. ومن ذلك أيضا أن بعض الرجال قد يجعل الطلاق كلمة سهلة في فمه، فتراه يحلف بالطلاق إذا أصبح إذا أمسى، إذا باع إذا اشترى، إذا غضب إذا رضي، إذا كان ضيفا أو مضيفا، دائما يحلف بالطلاق ويعتقد أن الأمر لا تترتب عليه عواقب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ومن ذلك أيضا أن كثيرا من الناس إذا طلق لا يطلق وفق ما جاءت به السنة، فقد يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء، وقد يطلقها في طهر قد جامع فيه، وقد يجمع طلقات ثلاثا في لفظ واحد. ذكرت لكم قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن الطلاق على أربعة أوجه، فوجهان حرام ووجهان حلال. في هذا الدرس أيها الإخوان أريد أن أذكر بعض الأسباب التي قد تعجل بحصول الطلاق. وأول هذه الأسباب أيها الإخوة الكرام مما يرى في واقع الناس العجلة والتسرع وعدم التأني. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العجلة من الشيطان. كثير من الناس يطلق لأسباب تافهة ما تستحق أن يهدم بها بيتا ويشرد بها أسرة، فلربما طلق لأن الملح قد زاد، أو لأن السكر قد نقص، أو لأنها تأخرت في الاستيقاظ، أو لأنها لم تجد يعني طهي الطعام، أو لأنها ما استجابت حين ناداها، أو لأنها ردت عليه حين عاتبها ونحو ذلك. وغالبا ما يصحب هذا الطلاق ندم، يندمه وتندم هي، لكن أحيانا حيث لا ينفع الندم. وهذه علة من قديم، ولذلك يذكرون شاعرا يقال له الفرزدق طلق امرأته وكان اسمها نوار، ثم قال: ندمت ندامة الكسائي حين غدت مطلقة مني نوار، وكانت روضتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فأصبحت الغداة ألوم نفسي على أمر ليس لي فيه اختيار. يعني بدأ يندم على هذا الطلاق الذي وقع، وبدأ يشفع الشفعاء ويوسط الوسطاء من أجل أن ترجع إليه، فذهب إلى بيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكلم ولده حمزة، حمزة بن عبد الله بن الزبير، من أجل أن يكلم أباه فيشفع له عند تلك المرأة. لكن نوار هذه أسرعت إلى زوجة عبد الله بن الزبير زينب بنت مضعون بن زبان، وأخبرتها بأنه بأنها لن ترجع إليه. فكان حمزة بن عبد الله بن الزبير يكلم أباه بالنهار ويشجعه على الوساطة، وكانت أمه تلك تأتي بالليل فتهدم ما بناه ولدها. فلما علم بذلك الفرزدق قال في بيتين من الشعر: أما البنون فلم تقبل شفاعته، وشفعت بنت مضعون بن زبانا، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فهنا عبد الله بن الزبير أدرك الخطر، فذهب إلى تلك المرأة إلى نوار وقال لا ارجع إليه، لأن هذا الرجل لسانه سليط وقد بدأ يتكلم عنا وكذا. فرجعت إليه، ثم ما مكث معها إلا يسيرا حتى جاء إلى مجلس الحسن البصري ومعه جلساء، فقال اشهدوا أني قد طلقت نوار. فهكذا بعض الناس يطلق ثم يندم، يطلق ثم يندم، وما يتأنى وما يتريث. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا دائما أن الإنسان ما يخطو خطوة كهذه إلا بعد خطوتين: استخارة، يستخير الله عز وجل، واستشارة، يستشير من يثق بدينه وبأخوته وبعلمه من أجل أن يشير عليه مما يراه صوابا. هذه أول الأسباب وهي أكثرها في حياة الناس: العجلة والتسرع. ثم ثاني هذه الأسباب أيها الإخوان: الغفلة عن ذكر الله. الغفلة عن ذكر الله، لو أن الإنسان حين غضب ذكر الله، استعاذ بالله من الشيطان، توضأ، غير المكان الذي هو فيه، فغالبا لا يقع طلاق. كلنا يغضب وكلنا يعني يعتب على بعض، لكن الإنسان العاقل هو الذي يعمل بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا غضب، الرجل إذا غضب مع زوجته، ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان، يتوضأ، يغير المكان الذي هو فيه، إن كان معها في الغرفة خرج، إن كان عندها في البيت خرج، يأتي إلى بيت الله، يرتل آيات من القرآن، يصلي ركعات، يلقى إخوانه الطيبين، يذهب عنه شرة الغضب ونزغة الشيطان، يرجع إلى بيته وربما ما يتذكر أصلا لماذا غضب وما السبب الذي حمل على ذلك الخلاف. لكن الغفلة عن ذكر الله عز وجل توقع الناس فيما يكرهون. ثم السبب الرابع الثالث من هذه الأسباب: التغالي في تكاليف الزواج. التغالي في تكاليف الزواج، مغالاة، فتجده ينفق نفقات باهظة كثيرة ويدخل في الحياة الزوجية مهموما مغموما منغصا منكدا، وبعد ذلك بدأ يعني تراوده الوساوس بأن هذه المرأة كان شؤما عليه وقد أوقعته في ديون وقد كلفته ما لا يطيق، وخاصة إذا صحب الزواج بعض ما يغضب الله عز وجل من حفلات مختلطة واستئجار للمغنين والمغنيات وإقامة الليالي والولائم وما إلى ذلك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، كلما كان المؤونة خفيفة فإن البركة تحصل. وعلمنا أن من يمن المرأة تيسير صداقها، من يمن المرأة أي من بركتها أن يكون صداقها يسيرا. لكن هذا الرجل دفع في المهر مبلغا كبيرا، ثم أتى بالملابس والمعدات، ثم بعد ذلك الخطوبة كلفت ما كلفت، والشيلة كلفت ما كلفت، ثم الزفاف كلف ما كلف، وأقام الولائم هنا وهناك، وباها وفاخر وراء، فلا شك بأن هذه حياة أدعى أن تهدم سريعا وأن ينقض بناؤها، لأنها ما قامت على تقوى من الله ورضوان. ثم أيضا من الأسباب أيها الإخوة الكرام معصية الله عز وجل، معصية الله، هذا السبب الرابع. تجد بعض البيوت مليئة بمعصية الله، لا يذكر فيها الله، لا يقرأ فيها قرآن، ما فيها اهتمام بالصلاة، ما فيها اهتمام بإقامة حدود الله عز وجل. وقد يكون هذا من الزوجين معا، وقد يكون من أحدهما دون الآخر. فتجد في بعض البيوت مثلا القرآن ما يقرأ أصلا، وإنما البيت مليء بما يغضب الله عز وجل. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، وأخبرنا بأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله خبج كخبج الحمار. الشيطان يكره الذكر، ما يمكث في المكان أو في البيت الذي يذكر فيه الله. وبالمقابل إذا خلى البيت من ذكر الله فإن الشيطان يجد فيه مرتعا، يعني خصبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله وسلم على أهله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت اليوم ها هنا. أما إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله ولم يسلم على أهله فالشيطان يقول أدركنا المبيت، إذا جلس على طعامه فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركنا المبيت والعشاء. فدائما أيها الإخوان الإنسان إذا دخل بيته يذكر الله بسم الله ويبدأ بالسلام، ولو كان غاضبا، ولو كان بينه وبينها ما بينهم، لكن يبدأ بالسلام، فإن هذه الكلمة كلمة مباركة. وأحيانا تكون المعصية من أحد الزوجين دون الآخر فتسبب النفرة، مثلا بعض الزوجات تشكو أن زوجها يتعاطى مسكرا أو يتعاطى مخدرا أو أنه يأتيها فيه رائحة التبغ، رائحة الدخان وهي رائحة كريهة، أو فيه في فمه رائحة السفة هذه، أو تجد بعض الأزواج مثلا ما يعتني بالنظافة الشخصية، النظافة الشخصية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلم الأظفار، في قص الشارب، في نتف الإبط، في حلق العانة، في العناية بالسواك، في العناية بالطيب وما إلى ذلك، فيسبب هذا نفرة الزوجة منه. وعلى العكس أيضا يشكو بعض الأزواج من أن يعني زوجته مثلا ما تعتني بالحجاب إذا خرجت، ما تتقي الله عز وجل في حشمتها ووقارها، ما تتحفظ في علاقتها بالأجنبي، ونعني بالأجنبي هنا أبناء العمومة وأبناء الخؤولة وما أشبه ذلك، بل ربما تتحفظ حتى من الجيران. بعض الأزواج دخل بيته فوجد الزوجة جالسة يعني بملابس البيت ومعها أبناء عمها، فاعترض على ذلك وكلمها وعظها وقالت له ذيل أخواني، هؤلاء إخواني وليسوا إخوانا لها وإنما هم أجانب. نعم وإن كانوا أرحاما لكن ينبغي أن تجلس معهم وقد تحفظت وتحجبت وما تتعدى حدود الله. نبهها مرة بعد مرة، لما وجد بأنه ما في فائدة جاء مرة فوجد الحال على ما هو عليه فطلقها في نفس يعني المجلس. فمعصية الله عز وجل سبب لوقوع الطلاق، سواء كانت معصية متأصلة في البيت من الزوجين كليهما أو كانت من طرف دون آخر. أيضا أيها الإخوان، من أسباب الطلاق المثالية، يعني أن يدخل الزوجان في الحياة الزوجية بنظرة مثالية، يعني حالمة. وهذه النظرة المثالية سببها في الغالب طول فترة الخطوبة، لأنه حصل يعني خطبة، وفي أثناء الخطبة كل منهما تجمل لصاحبه وتصنع له، فأظهر أحسن ما عنده، أظهر هو الكرم والبذل، وبذل لها الكلام المعسول والقول الجميل، وهي أيضا أظهرت له التعفف والزهد، وكلما قال لا أشتري لك كذا قالت لا تكلف نفسك ما أريد كذا. في هذه الفترة حصل فيها التصنع منهما، ثم لما تزوج وضمهما بيت واحد اكتشف كل منهما حقيقة الآخر، فيحصل النفور. من المثالية أيضا أن بعض الشباب قد يطلب في زوجته أن تكون صوامة، قوامة، تقية، نقية، حيية، وما إلى ذلك، فيكتشف أنها ليست كذلك، هي تصلي الفريضة والحمد لله رب العالمين، ما تصوم إلا رمضان مثلا، وأنها عادية ما عندها يعني شيء زائد في التنفل والطاعات والعبادات، فينفر منها. وعلى العكس أيضا هي قد تكتشف فيه مثل هذه الصفات. ولذلك أيها الإخوان، من الحكمة أن الزوجين يدخلان بيت الزوجية وكل منهما يتصور نقصا في صاحبه، وينظر إلى نفسه، يقول لنفسه أنا لست كاملا في صفاتي الخلقية ولا في صفاتي الخلقية، لست كاملا في عباداتي. كذلك ما ينبغي أن أتوقع الكمال من الطرف يعني الآخر. والقصة يعني المشهورة، يعني قصة ذلك الشاب الذي طلب من أحد الشيوخ أن يبحث له عن زوجة، وذكر صفات تلك الزوجة، فالشيخ رد عليه، وكان اسم الشيخ أبا عزيزة، فقال كتب امرؤ إلى أبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك حليلة شقراء معروفة لديكم أصلها، وتكون حليمة وجميلة، وتكون ذات مال كثير تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتعصي أهلها. فأجابه وافى كتابك سيدي، وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أحسن أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني أنا لو لقيت دي أنا بأخذها. فأحيانا تجد بعض الناس عنده نوع من النظرة الحالمة، وكما قيل إذا أردت من زوجتك أن تكون أسماء فكن أنت الزبير بن العوام، إذا أردت من زوجتك أن تكون فاطمة فكن أنت علي بن أبي طالب، لكن أنت فيك من النقص، فيك من العيب والتقصير والتفريط ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وأيضا أيها الإخوان، من البعض البنات تريد أن من زوجها دائما أن يبذل لها الغزل الشفيف والكلام الرقيق، ويكتب فيها أبياتا من الشعر، وينشد فيها القصائد العصماء، لأنها أدمنت مشاهدة المسلسلات وقراءة القصص الغرامية، فتظن بأن الحياة الزوجية هي بين قيس وليلى كما قرأت، أو بين روميو وجولييت كما سمعت، فتكتشف أنه ما في كلام يعني مثل هذا، وأن الزوج صموت مثلا فيضيق صدرها ويتكدر صفوها وتسارع إلى طلب الطلاق. أيضا أيها الإخوة، من أسباب المثالية المقارنة. المقارنة، بعض الناس يقارن زوجته بنساء أخريات، يعني مثلا تقع عينه على امرأة، إما نظر فجأة أو أنه متعمد لمعصية الله عز وجل، فيجد تلك المرأة على حال من الجمال، ولربما ليست جميلة ولا شيء، لكن الشيطان يزينها ويجملها، فتجده يبدأ يقارن بين تلك وبين زوجته فيزهد فيها. وعلى العكس أيضا، بعض النساء قد ترى رجلا فيه مسحة من وسامة، أو أنه يتطيب ويتعطر ويتجمل وكذا، فتزهد في زوجها. وكذلك أحيانا يحصل المقارنة في المجالس، في الجلسات، يعني مثلا بعض الناس قد يكون طيبا متسامحا مع زوجته ويتنازل عن بعض حقه، والحمد لله الحياة بينهما طيبة، فيجلس مع بعض أقرانه وأصحابه فيصور بعضهم نفسه بأنه أسد هصور، وأنه إذا دخل البيت فإن الأحوال تنقلب رأسا على عقب، وأنه يسير بامرأته على الصراط المستقيم، لا ترد له طلبا ولا تعصي له أمرا، فهذا المسكين يوغر صدره على زوجتي بأنه أنا في البيت ما كده، لا لازم أرجع و يعني أضح لها كديسة كما يقولون، ولازم أرجع و يعني أثبت لها بأنني يعني عنتر بن شداد، فيرجع وبوجه غير الوجه الذي خرج به. وقد يكون ذلك كذابا، هذا الذي صور نفسه أسدا ربما هو في بيته كديسة، لكن يعني من باب النفخة والتشبع بما لم يعطى. وكذلك النساء إذا جلسنا مع بعضهن فتقول إحداهن: زوجي أتى لي بكذا، زوجي فعل معي كذا، زوجي سافر بي إلى بلد كذا، زوجي هذا كالخاتم في أصبعي، وأنا آمره وهو ما عنده إلا أن يقول لبيك وسعديك وكذا. فهذه المسكينة الأخرى تفكر في زوجها بأنه ليس كذلك، وأنه صعب المراس، فيرجع الزوج فيجد زوجته بغير الوجه الذي ترك عليه. وقد تكون تلك كاذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته إحدى النساء قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة وأنا أقول أعطاني زوجي وما أعطاني، يعني من باب الغيظ لضرتها، قال لها: والله فلان ده جاب لي كده وجاب لي كده وما جاب لي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. طيب السبب الذي بعده وهو الكم السادس، طيب ما هو الأول؟ العجلة في إيقاع الطلاق، والثاني المغالاة، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، والسبب الثالث المغالاة في نفقات الزواج، والسبب الرابع المعصية الله عز وجل، والسبب الخامس المثالية. المثالية، الدخول في الحياة الزوجية بغير نظرة صحيحة. ولذلك حبذا لو كان في هذه البلاد ما حصل في بلاد أخرى من إقامة دورات للمقدمين على الزواج من أجل أن يدخلوا في الحياة الزوجية بنظرة شرعية صحيحة. أيضا أيها الإخوان، من أسباب الطلاق الوسوسة. الوسوسة، تجد بعض الناس يعني موسوس والعياذ بالله، وهذا كثير جدا، يوسوس خاصة من الرجال، تجده مثلا إذا دخل بزوجته ولم يرى ما كان يحكى له في الليلة الأولى، فمباشرة يسارع إلى اتهامها في عرضها، أو لربما بدأ الشيطان يوسوس له بأن هذه الزوجة كانت على علاقة بناس آخرين. وقد علمنا بأن بكارة المرأة قد تذهب بغير نكاح بغير جماع بسبب من الأسباب، لكن هذا الإنسان يبدأ يوسوس، وربما بعضهم في الليلة الأولى رأى ما حكي له أو ما رآه غيره، لكنه بعد ذلك عنده وسواس، أصلا هو مريض، فكل نظرة كل ابتسامة كل ضحكة من زوجتي يفسرها بصورة سلبية، ويبدأ يعيش مع الهواجس والوساوس إلى أن يحيل الحياة جحيما. وأيضا بالمقابل بعض النساء موسوسة، فهي موسوسة بأن لزوجها علاقات نسوية، أو أن زوجها يتكلم مع فتيات أجنبيات، أو أن زوجها يريد أن يتزوج عليها بأخرى، أو أن كذا. يبدأ يوسوس، توسوس المرأة، ودائما تسأله لماذا أنت متزين، لماذا أنت متجمل، أين تخرج، من أين أتيت، أين ذهبت، وتجري له تحقيقات طويلة. وطبعا الرجل بطبعه لا يقبل ذلك، الرجل السوي ما يقبل يعني مثل هذه الأسئلة وتلك التحقيقات، فسرعان ما تقع النفرة بينهما. أيضا من الأسباب أيها الإخوان تدخل الآخرين، تدخل الآخرين في الحياة الزوجية. وأول ما يلد بالبال إذا ذكر الآخرون الأقارب، الأقارب. فأحيانا أم الزوج تريد أن تسير بيت ابنها وفق ما سارت عليه في بيتها، في بيتها تريد أن تتحكم في ولدها وفي زوجة ولدها، وهي ترى بأن فلذة كبدها قد تعبت في تربيته وتنشئته، ثم جاءت هذه فاختطفته، وتبدأ تكره هذه الزوجة وتحاول أن تعكر عليها. وبالمقابل أيضا يعني أم الزوجة أيضا تريد أن تفرض نمطا معينا وتحرض بنتها بأن زوجك هذا لا توفري من ماله شيئا، احرصي دائما على الإنفاق والتوسع لئلا يتزوج عليك بغيرك، ودائما احرصي على أن تضبطيه وتحكميه وما إلى ذلك. وفي بعض حالات الطلاق لما عاتبت أحد الناس لما طلق بعدما أنجب ولدا، وقال لي والله يعني أمها تحشر أنفها في كل شيء، في كل شيء، ثم في الأخير وضعت له الأمر يعني بوضوح، قال لي شفت عمك فلان ده اللي هو أبو زوجته، قال لي نعم شفته، قال لي شفت ده بيصلي العشاء ويجي زي الكديس يدخل هنا تاني ما يمرق، والصباح بيمرق بميعاد يرجع بميعاد، بعرف وين مشى، أنا دايرك تكون زيه، يعني دايرك تكون كديس زي عمك. فهنا الرجل أدرك بأن هذه حياة يعني ما في سبيل إلى يعني استمرارها، ففارقها بإحسان. فهذه المرأة العجوز الشمطاء جنت على بنتها وجنت على هذا الرجل، والرجل والله يعني ممن يصلون الخمس في بيوت الله، ورجل من أهل الاستقامة وكذا، لكن ما قبل يعني هذا التدخل وحشر الأنف. ولذلك دائما ينبغي أن ينصح يعني الأبوان في الطرفين، يعني أبواء الرجل وأبواء المرأة، يا أخواننا اتركوا الناس، اتركوا الناس، فالجيل الزمان والتصورات غير التصورات، وليس بالضرورة أن يكون ولدك نسخة منك، ولا أن تكون البنت نسخة من أمها أو من أبيها. فمسألة التدخل هذه كم أفسدت من حياة وكم هدمت من بيوت. وأيضا أيها الإخوان مما ينبه عليه بهذا المقام أن الزوجين ينبغي أن يتفقا من الليلة الأولى بأن الذي يحصل في البيت ما يخرج من البيت، لا من الباب ولا من الشباك. تعاهديني ألا تخبري أما ولا أبا، وأنا أعاهدك ألا أخبر أما ولا أبا. ما بيننا يكون بيننا، لا تفشي سرا وأنا لا أفشي سرا. هذه هي الحياة الزوجية الناجحة. ومثل ما نخفي اللحظات السعيدة فنغلق الأبواب ونرخي الستور، كذلك اللحظات الغير السعيدة مما يكون من خلاف، مما يكون من نزاع، أيضا نجعلها بيننا، فالغرم بالغن. واضح أيها الناس؟ أيضا من أسباب الطلاق أيها الإخوة الكرام، وهذا يحصل خاصة في القرى ويشكو منه كثيرا إخواننا المغتربون، عدم أخذ رأي الطرف المهم في الزواج. عدم أخذ رأي الطرف المهم في الزواج. الطرف المهم في الزواج من هو؟ الزوج والزوجة. فبعض الرجال يأتي لولده أو يتصل به يقول له يا ولد احنا أديناك بتعمك فلان والعقد يوم الجمعة بكرة إن شاء الله، سلام عليك، أو اختارنا ليك بتعمتك ولا بتخالتك ولا بتكذا وانتهى. والرجل قد يكون عنده يعني خيار آخر، أو عنده تفكير في شيء آخر، أو ما يريد الزواج مثلا الآن، أو عنده ظروف ما يريد أن يتكلم بها. لكن لا، وأيضا البنت يا فلانة اديناك ود عمك فلان ده، وإذا قيل له شاورها كيف إحنا، يقول لك إحنا ما عندنا شورى للبنات، إحنا ما بنشاور البنات ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد أمرنا بأن نستشير البكر وأن نستأمر الثيب، فمن باب أولى الرجل ما نزوجه رغم أنفه. مر معنا في كتاب النكاح قوله عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن والثيب تستأمر، وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن البكر إذنها صماتها أو سكوتها. فقضية إنه ما نأخذ يعني الرأي ونضعها هكذا أمامه يعني أمرا لازما. وبعضهم أيضا يرفع سيفا يقول لي أنا ما عافي منك، أو أنت لا ولدي ولا بعرفك ولا تتكلم معاي لا أتكلم معك، ويبدأ الولد يصانع أباه ويتصل وكذا، وهو يرفض أن يقبل منه شيئا إلا أن يأتي مذعنا خاضعا ويرضى بما اختار له أبوه. هذا من الظلم، والله لا يحب الظالمين. ما يجوز أيها الإخوان أي عقد في الدنيا إلا برضا، ولو كان عقدا على كيس من الخبز. فكيف حياة يعني زوجية قد تستمر سنوات طويلة وربما تستمر العمر كله، ونحن نريدها يعني هكذا من غير مشورة ولا أخذ رأي؟ السبب الذي بعده لوقوع الطلاق عدم التكافؤ بين الزوجين. عدم التكافؤ بين الزوجين، سواء كان هذا التكافؤ في القدرات العقلية أو كان في المستوى العلمي أو كان في التصورات والأفكار وما إلى ذلك، فهذا أيضا يؤدي في الغالب إلى فشل. فلربما يكون الزوج ذكيا أو عبقرية، والزوجة تكون أمية أو ضعيفة التفكير أو ما عندها اهتمام بالأمور كذا، أو على العكس ربما تكون الزوجة على مستوى عال من التعليم والتفكير والزوج بسيط ما عنده فهم، فيكون هو في واد وهي في واد. وقد علمنا أن من عوامل النجاح الانسجام، يكون هناك انسجام بين الزوجين في المستوى، في الرؤى، في التصورات، في الأفكار، فيحصل بينهما نوع من يعني التداخل والتمازج والتجانس. فهذه ينبغي أن تراعى أيها الإخوة الكرام. أيضا من الأسباب سوء التربية، سوء التربية سواء للزوج أو للزوجة. مثلا بعض الأزواج ربي مدللة لسبب من الأسباب، نشأ مدللا لا يتحمل مسؤولية، بل كلما طلب شيئا أجيب إليه. بعض الأزواج أيضا نشأ على نوع من يعني يمكن أن نقول القسوة الزائدة، القسوة اللفظية والقسوة الجسدية، يعني ما كان ضربا من أجل التقويم والتربية، لا، من أجل الإرهاب وسحق الشخصية وما إلى ذلك. ما في شك بأن هذا من سوء التربية. وبالمقابل بعض البنات أيضا نشأت على الدلال المفرط، لا تحسن أن تقشر بصلة ولا أن تغسل يعني ولا طاقية، وإنما هي مخدومة محشومة من صغرها. ثم بعد ذلك نشأت على المجلات وعلى المسلسلات وعلى النور ومهند وكذا، فتفاجأ بأن الحياة الزوجية فيها مسؤوليات، مطلوب منها بأن تطبخ وتغسل وتمسح وتكنس، ومطلوب منها أن تراعي هذا الزوج وأن تستيقظ مبكرا من أجل أن تهيئ له طعامه وشرابه وما إلى ذلك، وهي ما تعودت على هذا، بل تنام متى ما شاءت وتستيقظ متى ما شاءت، ما أعدت ولا جهزت لتحمل المسؤولية، فسرعان ما تقع النفرة بين الزوجين. هذه أيها الإخوان بعض الأسباب. كم سبب الآن؟ 10 12. الشيخ عمل 12، يكون أضاف 2 من عنده. طبعا الأسباب كثيرة يعني جدا، لكن يعني هذه أظهرها والله أعلم. إذا علم ذلك ممكن إن شاء الله ندخل في الابتداء من الدرس القادم في الأحكام التي سيقت في الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في أزواجنا وأن يبارك لنا في أولادنا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا بيوتنا وأن يصرف عنا شر شياطين الإنس والجن، وأسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح زوجاتنا، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يبصر زوجاتنا بعيوبهن، وأن يجعل بيوتنا قائمة على تقوى منه ورضوان، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.